إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا بقية الدرس 86 من دروس تخريج الفروع على الأصول عشاء يوم الاثنين 27 من الشهر 6 من عام 1440. فرضي الله عن شيخنا وعن الحاضرين وعن السامعين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحضانة تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، ولا حق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم ثم لأب، ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم عمات كذلك، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، فإن كانت أنثى فمن محارمها، ثم لذوي أرحامه، ثم لحاكم، وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده، ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لفاسق ولا لكافر، ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد، فإن زال المانع رجع إلى حقه. وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنا فحضنته لأبيه، وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه. فصل: وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما، ولا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه، وأبو الأنثى أحق بها بعد 7، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومتدبي هداهم، ما بعد. هذا هو كتاب الحضانة أو باب الحضانة، وفيه قاعدة: حق الحضانة يبنى على ما هو أصلح للمحظون بحسب قول أهل الخبرة، يعني لا ينظر إلى هذه التراتبية: الأب، الأم، الأم، الأب، الإخوة، الخالات، العمات، لا ينظر إلى هذه التراتبية، وصلاحه يكون عند أحد هؤلاء الأقارب. والصلاح كما ذكرنا وضع شرعي يحتاج إلى تحقق، واجتماعي أكثره اجتماعي يحتاج إلى أهل الخبرة. وإذا قيل اجتماعي فلا شك أن الخبير الاجتماعي لا يعني أنه لا يعرف الشريعة ولا يعظمها، لا بد أن يكون فيه التعظيم للشريعة، ويعرف أن هناك مبادئ لا تقر في مسألة الحضانة، ليست مسألة اجتماعية بالمعنى كما يعبرون عنه بالمعنى المدني، لا، هو شرعي واجتماعي. وهذا الحقيقة فيه نظر إلى المقاصدية، أن المقصود من الحضانة ليس هو حقوق المتنازعين. حقوق المتنازعين تأتي في مرحلة لاحقة. الأول: أين يكون صلاح المحظون؟ هل هو عند الأب أو هو عند الأم؟ أو هو بالقسمة بينهما بحسب مصلحته؟ والأقرب أن الحضانة لا تستمر فقط إلى سن 7، حتى ما يسميه بعضهم في هذه الأزمنة سن الرعاية، الذي هو من سن بداية السن 8 إلى أن يبلغ، لأن يصل سن البلوغ، هذه مرحلة ولاية، ويحتاج أيضا إلى الرعاية، والرعاية أيضا مبنية على المصلحة. والذي تكلم عنه الفقهاء هو الحقيقة نوع من تحقيق المناط في مسألة الأصلح، يعني هذا اللي ما بعد السن 7. بعضهم قال: البنت تكون عند أمها نهارا تعلمها أمور النساء، وعند أبيها ليلا يحفظها من عواد الليل ومن المعتدين في الليل، عند خفة الرجل وقلة الناس، وبعضهم فكل فقيه له طريقة في هذا الاعتبار، وهي من المؤشرات التي إذا رأيت فيها الفقهاء قد تنوعت أقوالهم، ليس تنوعا بل اختلاف، فتلمس، لا أقول بالضرورة، فتلمس أن يكون هناك معنى عرفيا. أيضا الحضانة درجات، في حضانة حضانة بيوم، وكذلك الزيارة زيارة بيوم، الزيارة بحسب العرف، زيارته في فترة الحضانة لأي من الأبوين بحسب العرف. طيب حضانة أبو يوم هم مثل أبو يومين، أبو سنة هم مثل سنتين، أبو خمس، أبو ست، هذا تزوره، يزوره أبوه عند أمه وهي ترضعه. ومثلها أيضا موضوع الحضانة نفسه. طيب أنت أحق به ما لم تنكحي، لكن قد يكون الأب، الأم نفسها موظفة، الأم مزوجة ذات زوج، وهنا نأتي إلى قوله أنت أحق به ما لم تنكحي، هل هو حكم تشريعي عام أو فصل في معينة؟ نعم، هذا فصل، حكم قضائي في معينة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصلح أن يكون عندها، وهذا الغالب الأعظم، أن الطفل في مرحلة الحضانة 7 سنوات يكون الأصلح للأم، فإذا بلغ 8 بدأ يتمرد من سلطان الأم ويخضع لسلطان الأب إلى أن يبلغ، فإذا بلغ خرج من سلطان الاثنين، مثل ما يقول العامة ما عده إلا رأيه بعد توفيق الله عز وجل له، وإلا لو يفعل الأفاعيل ما استطاع الأب أن يسيطر عليه. ولهذا إذا ربيته أنت خلال 8 سنوات من بعد 7 إلى 15 تقريبا، إذا ربي تربية صحيحة ما بعد 15 هي نتاج التربية. أما الأب يهمل الولد أو حتى البنت، ثم إذا جاء في هذه المرحلة وإذا هو قد خرج عن الطور، والله عز وجل الهادي، ما نقول بعض الناس بذل جميع الأسباب لكنه ما نفع في الولد. هذه خبرة، خبرة من؟ الأخصائي الاجتماعي، أيضا المعظم للشريعة، المذعن لها، المؤمن بها. طيب إذا اختلفت هذه، ضابط تابع للأول يسمونه أحيانا ضابط أو قاعدة مكملة، إذا اختلفت درجات القرابة، يعني إذا استوت حال الصلاح، الأول ينظر إلى الأصلح، طيب ما في أصلح، كلهم صالحين، كلهم في مستوى متقارب وصعب التمييز بينهما، فيقال هنا الضابط إذا استوت حال الصلاح، واختلفت درجات القرابة فيقدم الأقرب للمحظون، مثل الأخ يقدم على ابن الأخ مثلا، والأخ يقدم على العم، وكذلك أيضا وهو في الضابط اعتبار الأكبر، فالأكبر يقدم على الأصغر، قال النبي كبر كبر، وقد يكون الأكبر لا يدخل في الصلاح، بس إن انتهينا ترى من الصلاح، اعتبرنا التساوي ولا لا؟ اعتبرنا التساوي، يعني قد تنتقل أنت من الأم إلى الأخ، ومن الأخ ومن الأم إلى الخالة، ومن الأم إلى الأخت. وإذا قلنا حال الصلاح معناه في حال فساد، في مشكلة، ليست الفروق اليسيرة، ما تقدم الأم تقدم الأخت على الأم، هذا غير صحيح، في فروق يسيرة في أشياء، صحيح أنها أصلح لكن ليس فيها فساد في المسألة، فالأم أولى به بلا ريب، لكن إذا قلنا أصلح فمعناه هذا فاسد، أو هذا صالح وهذا فاسد. وأيضا الفساد ما شرطه، ما شرط الفساد؟ أحسنت، قيد دقيق متعدي، ولهذا قال العلماء واختار الأئمة بأنه لا يمنع الفاسق من حضانة ولده، لا يمنع، وليس هذا هو الأصلح. الأصلح له في تربيته، في أولاده، يربيهم، يحافظ عليهم حتى وإن كان فاسق. لكن أحيانا يشرب الدخان أمام أولاده مثلا، ويكون سببا لانحرافهم هذا الأب بنفسه. فهنا مع اختلاف درجات القرابة بلا ريب أنه يقدم الأقرب فالأقرب، فالأخ على ابن الأخ، والأخ على وابن الأخ على العم. وفي قوة القرابة، الآن في القوة حتى ذكرها العلماء في باب الإرث، في باب المواريث والفرائض، وفي قوة القرابة هذا في باب الحجب، يقدم القريب المدلي بأب على القريب المدلي بأم، مثل تقدم الأخت لأب على الأخت لأم مثلا، ويقدم الأخ لأب على الأخ لأم، وهكذا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، وذلك يعني كأنه باعتبار عرفي أيضا، وهي أن الحمية والعصبية هي في القريب المدلي بأب أكثر من القريب المدلي بأنثى أو بأم، من يحمل اسمه ويحمل عيبه. لكن قد يأتي في مكان ليس في هذه المبادئ، ما في قبلية عندهم، ليس عندهم هذا المبادئ، نحن نعتبرها على أنها مسألة عرفية أيضا، ولا يعنيها أبدا. في بعض البيئات، حتى بعض البيئات البلدان الإسلامية، لا يعنيها أبدا موضوع القرابة. وحدثني عن بعض البيئات الإسلامية بعضهم أن زواج الأسرة أحيانا لا يحضره الأعمام، يحضره الجيران وزملاء العمل. القرابة، العلاقة هي مع الجيران، هي أقوى العلاقة، الجيران وزملاء العمل، هذه القرابة، هذه العلاقة، فضلا عاد عن الجد الرابع والخامس ينادون بعض الناس، والفخذ كله يجي أحيانا. أيضا ينبغي أن يراعى هذا في مسألة الأصلح واعتبار العصبية، المقصد العصبية المقيتة، العصبية اللي تكون رابطة وقوية وآصرة وحامية لرباط الأسرة. وأيضا في بعض البيئات وبعض البلدان الإسلامية الخال أقرب إلى الأسرة من العم. الخال غير أنه طبعا يدخل إلى وسط البيت، إلى آخر البيت، بحكم الخال بخلاف العم، قد يعني فيه امرأة تعتبر ليس محرما لها، لكن يعني كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصف عمر عفوا، بيئة مكة وبيئة المدينة كان فيها خلاف في طريقة تعاطي الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل. كانت المرأة في المدينة لها سلطة أكثر، المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة الرجل له سلطة أكثر، وهذه قالها عمر رضي الله عنه أو قالتها حفصة. كان الناس في مكة الرجال فوق النساء يعني في التدبير، فأتينا المدينة وجدنا الرجال ألين عريكة، فكانت المرأة دورها أكثر، ليس معناها أنها متسلطة. فكان منها أنها تراجع الرجل، تراجعه شلون، معناها تناقش يعني، ليس معناها أنها تعصيه. فيه يعني ذكورية شوي في مكة، إذا قال الرجل شيء خلاص المرأة ما تقول شيء أبدا، حتى ما تبدي رأي أصلا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجاته يراجعنه، فسأل حفصة، قالت نعم نراجعه ونهجره إلى الليل. المراجعة يعني الأخذ والرد يعني. فأحيانا تكون حمية الخال في بعض المدن، بعض الأماكن، بعض البيئات، بعض الأحوال أكثر من حمية العم. والعم والخال دائما يحضر في مناسبات هذه الأسرة، وربما العم ما يحضر، هو ما يبغى يحضر أصلا، منهم قاطعينه ولا هم قاطعهم، هو مو محسوب يعني. ويقدمون الجار على العم وعلى ابن فضل عن ابن العم. فلماذا أيضا نقصر مسألة الحمية والقوة الحامية لهذا الطفل على فقط على بيئات معينة قد تعتمد على نظام القبيلة فقط، وهناك كيانات اجتماعية تبنيها بطريقة مختلفة؟ فلنعتبر ما ذكره ابن تيمية رحمه الله بتقديم القريب المدلي بذكر أو بأب على المدلي بأم أنه من باب التطبيق العرفي وليس من باب الحكم الشرعي، لأن ابن تيمية رحمه الله ذكر السبب وذكر الحمية وذكر القوة الرابطة بين الأسرة الواحدة أو بين الفخذ الواحد. اللي ذكرناه أيضا أو نؤكد عليه اللي هما بعد فترة الحضانة المعروفة هي أيضا تخضع لنفس القواعد، ما دام أنه لا ولاية، ليس له استقلال، لا بد له من ولاية، ويسميها بعض القضاة في الوقت الحاضر ما أعرف لها أصل يسميها فترة الرعاية وليست فترة الحضانة. هذه القاعدة الوحيدة في باب الحضانة. الحقيقة هنا راجعت لكم كتاب الجنايات وهو مترابط، وإن شاء الله ننهيه الأسبوع القادم كله بمشيئة الله، لكن نظر لترابطه في قواعد الحقيقة من القواعد الأولى مترابطة بالقواعد الأخيرة، بعضها يحتاج إلى تحرير فأجلتها بحيث إن شاء الله الأسبوع القادم فقط نكون المغرب المجلس الأول في الجنايات، ثم العشاء المجلس الثاني، ننهي الجنايات كلها بإذن الله عز وجل حتى تكون في يوم واحد حتى لا نجزئها. في شيء في باب الحضانة؟ أيضا بس تأكيدا أنه يعني إذا قلنا بحسب رأيها الخبرة ذكرنا أن هذا يرجع إلى الأخصائيين الاجتماعيين، وأننا نحتاج إلى تعزيز بيوت الخبرة في هذا الجانب. سوف تختل موازين العدالة في أشياء كثيرة بهذا السبب. وأرى أن من هيكلة القضاء أو من مستهدفات الرؤية التي ينبغي أن يعتنى بها هي مسألة هذا دعم المؤسسات الوسيطة التي تعزز العدالة وتكون مرجع في كل تخصص، يعني ممكن قد يكون أكثر من 10 تخصصات أو أكثر من ذلك، كلها تحتاج إلى بيوت خبرة وأيضا تحتاج إلى نوع من الكثرة والمنافسة. إذا كانت هذه البيوت هي بيوت يعني ستكون مدفوعة الثمن حتى تحقق العدالة أكثر ويوجد التنافس بينهم، فنصل إلى الوضع الأمثل في باب العدالة. وسيأتي أيضا في باب الجنايات أيضا كم كبير جدا في باب الخبرة. لاحظوا أن الخبرة والعرف تكررت معنا من باب أبواب العبادات، ثم بعدها المعاملات، ثم في أحكام الأسرة، ثم أيضا سترونه في الجنايات، وكذلك أيضا في باب القضاء وهو معوان القاضي. وكل هذه من ناحية الموضوعية كلها في الحقيقة أساس لصحة الأحكام ومتانتها. فيه مداخلات على الموضوع الحضانة. نعم، المال، الشيخ يقول كثرة المال. نعم، هذه دعنا نتقمص دور أهل الخبرة، وهذه من عناصر التحقق، والمال له أثر، لكن ليس هو هذا كله بعد اعتبار الأصلح المحظون. فإذا كان مثلا الأم هي مثل الأب ثم التزمت، هي غنية والتزمت بالنفق عليه من غير إفساد، ترى المال يفسد أحيانا، المال الزائد يفسد، لكن الحد الأدنى من المال والمتوسط هو ضروري لقيام الحياة، وإن لم يكن ضروري فهو من أعلى الحاجات. نعم، هذا في باب الزيارة. هذه شيخ، هذا في باب الزيارة، والصحيح من باب الزيارة أيضا يرجع إلى أهل الخبرة نفسه. فنعم، كما أنه يحتاج إلى الأب، ترى التربية السوية للابن هي مزيج بين الأب في قوته وشخصيته وبين الأم في رقها ورقتها وحنانها وعطفها. فالذي ذكرته صحيح أنه يحتاج إليها، هذا تغطيه الزيارة وحتى الرؤية المعتبرة عرفا حتى لو لم تكن زيارة. فإذا بلغ سن معين، وصل إلى مثلا سن السنتين، ممكن يذهب به ساعة أو ساعتين أو نصف نهار ويرجع به. السنتين حرجة على الطفل نعم وممكن يوميا، بس يوميا أيضا بالعرف، ما يكون هذا في بلد وذا في بلد، أو هذا في مدينة كبيرة جدا هذا في شرقها وذا في غربها، ففي مشقة. قد تكون البيئة المرأة وبيئة والدها وبيئة إخوانها اللي هم أخوال الولد أقوى من حال الأب. الأب مسافر ورايح وجاي، ربما يعني يضع عند أم له مريضة مثلا، ولا مسنة، ولا يضع عند زوجة لا تعتني به، فيرى الأهل الأخصائيين الاجتماعيين بأنها أولى. عندك التعليم، صار عندنا شيء أساسي، مساندة الأم للولد في التعليم شيء أساسي جدا، فيلحظ أيضا التعليم يبنى عليه ديانة الولد، علم الولد الشرعي، علم الولد الدنيوي، تأمين مستقبله الوظيفي من خلال جودة في الدراسة أو حتى تفوق. ما دور الأب؟ الأب لا شيء الحقيقة في عمل الأم. ما أنا ما أعرف القاعدة منخرمة، ولا أعرف أحد أن أب يعلم أولاده أبدا. أحيانا يكون الأب متخصص في الرياضيات أو في اللغة الإنجليزية أو في الشريعة، يحل بعض المعضلات البسيطة، لكن المكابدة اليومية على الأم تمر على جميع المناهج وعلى جميع الواجبات وعلى جميع هذه معاني لم تكن موجودة. هذه موجودة في السابق، ما كانت موجودة أبدا. في كتاتيب، أول كتاتيب أصلا ليس للأم فيها دور، ولا يعرفون دور المنزل في الدراسة مع الكتاتيب اللي قبل 70-80 سنة. يعني المطوعة مثل ما يقولون تحفظ البنات، والمطوع يحفظ الأولاد ويعلمهم التجويد وينتهي. هذا اللي يتعلم ألف باء تاء ثاء. كانت الأمور يعني غاية في الضعف عند الناس. الآن صار التعليم مسألة جوهرية في بناء الطفل، في بناء الطفل وتهيئة البيئة المناسبة له، فجعل قوالب عرفية ثابتة لا تتغير خطر غير جيد. نعم شيخ. الشيخ يسأل هل الحضانة حق للمحضون أو حق للحاضن؟ كلاهما، لكن في الضابط قدمنا حق المحضون أولا، فإذا وقع التساوي بدأنا في التراتيبية، فيقدم الأم طبعا للحديث أنت أحق بما لم تنكحي، هذا في مرحلة الحضانة الأولى. وربما تختلف هالقواعد العرفية، ترى قواعد عرفية. نعم، الأولى حق للحاضن أو المحظون، قلنا الأول المحظون والحاضن تبع. السؤال اللي يقول الشيخ هل هو حق له أو عليه؟ هذا نعم، يعني طرحها الفقهاء، وبعضهم يقول بأنه لا تجب الحضانة، لا تجب إلا على الأبوين مثلا، أما ما من عداهم فهي حق له، مثل الأخت مثلا والخالة والعمة والعم والأخ وبقية الأقارب هي حق لهم، وإلا انتقلت إلى الدولة في حضانة الطفل. لكن هل هذا صحيح؟ بس هذا قرره كثير من الفقهاء، فإذا قالوه وعلهم أنا أدعها وأجعلها قاعدة ملحقة إن شاء الله، لعلنا نبدأ بها في أول الدرس القادم ولو فترة يسيرة.